أشدتها يا غربتي أوهكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن يا غربة التفكير في زمن تحطم ألفيتا الحق مر قوله ما أعذب العقبى وإن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن دفنوا البصيرة والمهابة والمعزة في كفن ما شدتها يا غربتي أوهكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن ناشدتها يا غربتي أوهكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن علم الشريعة نورنا لو كان يدرك الفاطن إن قلت هذا منهجي قالوا تشدد ما اتزن من لي بعباد لهم في الليل أصوات تائن من لي بعباد لهم في الليل أصوات تائن وأنيسهم محرابهم قلبا شاكى نفسا تحن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله إن في العبد قوة وضعفا قوة يستطيع بها أن يبطش أو أن يفعل ما يشاء وفيه ضعف يجعله يخاف من كل شيء فإذا جمع العبد بين القوة والضعف وسيرهما بما أراد الله عز وجل سلم ونجا. فالعبد إن لاذ بحمى الله عز وجل وهو قوي علم أن الله تبارك وتعالى قوي جبار عظيم، فعندها ينكسر قلبه ويشعر بذل وضعف مهما كان منصبه أو كان منزله أو كان مكانه. وحينما ينظر العبد إلى ضعفه فيرى أنه عبد للقوي الملك الكريم، كلما لاذ به حماه من كل سوء، عندها يستطيع العبد أن يضبط ضابط قلبه وضابط نفسه في سيره إلى الله عز وجل. فالقوي حينما يخالف شرع الله عز وجل يهلك، وكذلك الضعيف، فربما يقول الضعيف وما ذنبي، فإني قد تابعت القوي. ولكننا نرى أن الله عز وجل لما أهلك فرعون أهلك معه الجنود، رغم أنهم كانوا ضعفاء كانوا مقهورين مساكين، إلا أن الله عز وجل قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فترى العجب العجاب أن جند فرعون هلكوا قبله وأغرقهم الله عز وجل قبل أن يغرق فرعون. فمن ثم كان لزاما على العبد أن يجعل من نفسه ضوابط في سيره إلى الله عز وجل. وقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه في الحديث المرفوع الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى آخر الحديث. فالعبد بذاته ضعيف مهما كان قوي، فربما يرى أن الله عز وجل يمهله ولكنه بعد ذلك يفيق. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه على معالي الأمور، أن يكونوا أقوياء، أقوياء في الحق، يسيرون إلى الله عز وجل بقوة. فجمع بين القوي بذاته والضعيف بذاته فساروا جميعا إلى الله عز وجل بقوة. جمع بين عمر وبين خالد بن الوليد وبين بلال وبين عمار، وجميعا كانوا أقوياء في سيرهم إلى الله عز وجل. بل كان يعلم صغار الصحابة أن العبد بغير الله عز وجل يهلك ويتلف. فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت يوما ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن ثم عاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن استضعاف، فما لان وما وافق في أمر يخالف أمر الله عز وجل قط أوذي هو وأصحابه أعظم وأشد أنواع الإيذاء، وكانوا يضعون سلى الجزور على ظهري وهو ساجد يتقرب إلى الله عز وجل، فعلوا به الأفاعيل من سب وشتم وتضييق، كم عذب من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأوا بالعبيد ثم انتقلوا إلى الأحرار، عذب بلال وعمار وخباب، وعذب طلحة بن عبيد الله وكثير من الصحابة، ما تنازلوا عن أمر لله قط، بل نبيهم ماض وهم ماضون يسيرون إلى الله عز وجل والوحي ينزل يثبت القلوب ويريهم عظيم آيات الله عز وجل، وأن الله هو القوي الكبير العظيم المتعال. ربما بعض الضعفاء تضعف نفوسهم كما فعل خباب، حمم من العذاب تنزل على هؤلاء، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كانت نقمة قريش لأصحاب محمد لسلب منصب أو جاه أو مال أو غيره، ما كانت نقمتهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. جاء خباب بن الأرت، والحديث رواه البخاري عن خباب، قال دخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توسد ببرد مستند إلى الكعبة، قال فجلست. خباب رأى موطن حنين ورأى نبي الله صلى الله عليه وسلم أمامه، فأراد أن يريه الحال الذي وصل إليه أتباعه، فكشف عن ظهره وبطنه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر ما يتخيله أحد قط، حمم من النار، لحم قد احترق ووصل إلى العظام، فدمعت عيناه، فطمع خباب. هنا موطن الضعف، ولكنه ضعف قد يكون جبلي، أحس بظلم عظيم وقع عليه، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستغفر لنا، ما زاد على هذا؟ فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه استنكر كلام خباب، فقال له لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض حتى لا يجد ملاذا يهرب إليه، يحفر له في الأرض ويوضع المنشار على مفرق رأسه يخير بين أن ينشر وبين أن يعود، فيختار النشر، يوضع المنشار على مفرق رأسه ويقسم إلى قسمين، ويؤتى بأمشاط من حديد، تنكيل عظيم، إن رجع تركوه، بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظمه، ولا يصرفه ذلك عن دينه أبدا، لا يتردد فيما هو عليه أنه مؤمن بالله عز وجل، ويعلم بأنه إن كان ضعيف فإن الله عز وجل قوي، وأن الله ناصره ومؤيده ومعينه. ثم ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر
فتمام الأمر من الله عز وجل إن رأى القلوب نضجت واستوت وصلحت للتمكين. فالتمكين هو آخر المراحل وآخر مراتب السباق، فلا تمكين إلا بعد بلاء، لأن التمكين معناه أن تخاطب وأن تنادي وأن تأمر وأن تنهى باسم الله عز وجل. ولا يكون العبد ممكنا إلا بعد أن يستوي قلبه وأن تنصلح سريرته وأن يعرف الطريق واضحا جليا إلى الله عز وجل. والله ليتمن الله هذا الأمر، هناك تدرج في السير، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. قد يستعجل العبد نضج قلبه دون أن يرى تمامه، قد يكون في قلبك نوع ضعف أو نوع قوة، نوع ضعف ترى نفسك ضعيفا خائرا عاجزا أن تقيم أمر الله عز وجل، أو ترى نفسك قويا تقع في مخالفات وتنسى أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. ومن ثم كان لزاما على العبد أن يراجع ذرات قلبه، إلى أين قلبك يسير؟ إلى أين قلبك؟ لا تغتر، ربما ترى نفسك في نوع من سعة عيش أو في تمكين ما أو في حالة ما دون أن تعلم أنك على الطريق الصحيح. فمن ثم كان لزاما على العبد أن ينظر في حال قوته وفي حال ضعفه. النبي صلى الله عليه وسلم حال الضعف راودته قريش وساوموه. إن أردت أن تكون سيدا سودناك، صرت علينا سيدا على قريش خاطبة. وإن كان الأمر أعلى وأعظم من هذا، أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا لعلمهم بفقره وحاجته صلى الله عليه وسلم، فإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت زواجا فانظر أي النساء شئت زوجناك. مساومات لعلم قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن استضعاف، فأبى وسار على أمر الله عز وجل ومضى وانطلق، ما اختصر الطريق أبدا، طال الطريق به 13 سنة بينه وبين قومه حوارات وجدالات وغيرها من الأمور التي فيها نوع من الشد والجذب والجزم، ولكنه ظل ثابتا على أمره إلى أن عظم الأمر واشتد الكرب وأحكمت قريش القبضة وقرروا قرارا لا رجعة فيه أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم. كل المحاولات كل الأسباب بذلت لأن يرجع عن الذي هو عليه فأبى. ماذا يريد؟ يريد ملكا يصير علينا ملكا يأمر وينهى ونحن ننفذ، ولكن عن طريقنا وعن مشورتنا، ولكنه أبى. كان يقول دائما إن الأمر لله من قبل ومن بعد. بعد التمكين كانت هناك قوة، فكيف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القوة؟ قوة تابعه كبار الأنصار الأوس والخزرج، فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وخلفه أسامة بن زيد وكان على حمار فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول قاعد في أخلاط من المسلمين والمشركين، فلما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن دبته ليسلم، فلما رآه ابن أبي عبد الله بن أبي وضع يده على أنفه وقال: غبر علينا ابن أبي كبشة. والعرب إن أرادت أن تحتقر إنسانا نسبته إلى أحد جداته، إلى امرأة، عبر غبر علينا ابن أبي كبشة. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم وليلين هذا القلب القاسي، فعندها دعاه إلى الإسلام وكلمهم، فقال عبد الله بن أبي: يا محمد، قد علمنا أن ما تقول حسنا، ولكن ارجع إلى مكانك، فمن جاءك قلت له هذا، ولا تغشانا في مجالسنا، لا تأتي إلى مجالسنا فتخبرنا بما تقول. فكان في المجلس عبد الله بن رواحة فقال: بل والله يا رسول الله، اغشنا في مجالسنا وقل ما شئت. فتنازع الحضور وقام بعضهم إلى بعض حتى كادوا أن يقتتلوا، فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان مريضا، فدخل عليه ثم عاده ودار بينهما حوار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت ما قال فلان، يعني عبد الله بن أبي، ثم أخبره ما وقع. فقال سيد الخزرج: يا رسول الله، اصفح عنه أو اعف عنه، فوالله ما وصلت إلى المدينة إلا وكان يتوج حتى يصير ملكا على هذه البحيرة، أي على هذه المنطقة بأسرها، ولكنه شرخ لما رآنا اجتمعنا إليه. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظم الخط واشتد الكرب فيما بعد، بل وصل الأمر إلى رمي زوجته عائشة رضي الله عنها، وانقطع الوحي شهرا كاملا وعظم الكلام. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي، فقام خطيبا على المنبر وقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي، ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، والله إن كان من إخواننا الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج رأينا فيه رأيك. فشرخ صدر سعد بن عبادة وكأنه أخذته نوع من الحمية، فقال سعد بن عبادة: كذبت لعمر الله أن علمت أنه منا، وما أنت بقاتلي، أي لن تستطيع ذلك. فقام أسيد بن حضير وكان ابن عم سعد بن معاذ فقال: والله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. وتصارع الحيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل وأسكتهم. ثم تمر الظروف والأمور حتى يصل الحال إلى أن يضعف عبد الله بن أبي، فإذا بولده يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، دعني أتيك بعنقي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل كن بارا بأبيك. يأتي عمر فيقول: يا رسول الله، أفعل كذا وكذا. فيقول: لا، أخشى أن يقال محمدا يقتل أصحابه. فهنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يكون العبد عند القوة وعند الضعف. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سيد من سادات غفار، كان شامخا عاليا في قومه، كان قبل إسلامه يقطع الطريق ويأخذ أموال الناس ليست له، إنما يوزعها على الفقراء من قبيلته وعشيرته وغيرهم. كان عنده قوة. فلما أسلم أبو ذر رضي الله عنه دان قلبه وذل لله عز وجل، ولكن هناك نوع غبش. فمرة اختلف هو وبلال فسبه بلال، وكان المخطئ هو بلال، سبه بأبيه. فهنا وقف أبو ذر موقف، هو سيد بني غفار أو سادات غفار، وبلال عبد. فقال: يا ابن السوداء، بمعنى أتجرأت على أبي؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ فقال: يا رسول الله، من سب آباء الرجال، وكلمة رجال تدل على أن بلال في عرف أبي ذر ما زال عبدا دون رجولة، من سب آباء الرجال سبوا أباءه وأمه. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما تخلصت بعد من هذه الجاهلية. قوة عند أبي ذر وضعف عند بلال، ولكن أبا ذر أوقف على أمر عظيم، أنه استعمل القوة في غير موضعها. الرؤوس تساوت بالإسلام، لا فرق بين حر وبين عبد، بين قوي وبين ضعيف، إنما الأسبق إلى الله عز وجل هو الأعلى. فراجع نفسه، سمع بلال، سمع أبا ذر هذا الأمر فأوقفه. نعم، إنه أخطأ خطأ عظيما، أنه وقع في نفسي كيف تجرأ بلال على سب أبي. فلما تغير قلب أبي ذر وغضب قال ما قال، فكأن هناك نوع من النقص عند أبي ذر، كيف يعالجه؟ أسرع إلى بلال ووضع خده على الأرض بحذاء نعل بلال، طلبا أن يغفر له وأن يعفو عنه. فقال له بلال: عفى الله عنك يا أخي أو يا أخي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في مواطن قلوب أصحابه ليعالج النقص والضعف. فالتربية، التخلية، تصفية النفوس قبل التمكين، قد يمكن العبد وفيه خلل فترى الفساد عظيما. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بعد فترة من الزمان، وقد استقام حال أبي ذر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الوفود والأمراء، فجاء أبو ذر طمعا أن يخدم الإسلام ورغبة في علو الراية، وهو يعلم قدره أنه قوي قادر على السياسة وغيرها. فقال: يا رسول الله، استعملني، أريدك أن تستعملني أميرا قائدا أي شيء في أي منصب، ستراني أنا الرجل، استعملني. فقال: يا أبا ذر، إنها أمانة أن تكون وال على قوم ولو عشرة تهلك بهلاكهم، فلا يأتي العبد إلا وهو مقيد من قبل هؤلاء العشرة، فكه عدله أو أوثقه جوره، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها. وما وقف عند هذا، لأن أبا ذر سيتكلم، أنا أحق بها وهو كذلك، إلا من أخذها بحقها وأنت عليها ضعيف
فأسكته،
وأنت عليها ضعيف. وصل الحال بأبي ذر أن كان من زهاد الصحابة رضي الله عنهم، وكان من أعلاهم وأفضلهم. حينما اعتزل ونزل الربذة وعاش وحيدا ومات وحيد. فأيها الحبيب، إن في أنفسنا ضعف لا يجبره إلا أن تستغيث بالملك. قد تراك ضعيفا مهينا لا تقدر على شيء، قد تراك مهانا من الأعلى والأدنى ولا تقدر على شيء، ولكن بقربك من الله عز وجل يعلو قلبك ويرتفع شأنك. حينما يرجع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، عادوا بجراح وبقتلى وبجراح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في النفوس نوع من الانكسار، هزيمة. قبل أن يقتربوا من المدينة نزلت الآيات: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهنا كلما سار العبد إلى الله عز وجل وصدق في سيره، مهما كان قويا فإن القوة توجه إلى الحق، ومهما كان ضعيفا فإن هذا الضعف يجبر باستعانته بالله تبارك وتعالى. في حديث ابن عباس حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، حوائجك من عند ربك، وإذا استعنت فلا معين إلا هو، وإن استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، كل الخلق لو اجتمعوا على معونتك في شيء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثق بما عند الله عز وجل. إياك ثم إياك أن ترى في نفسك شيئا، ترى قوة معينة، ترى قوة علمية، ترى قوة تعبدية، ترى قد ترى أشياء كثيرة، ولكن القلب فيه نوع من الخلل فتهلك. تراك مقبلا على كتاب الله عز وجل، حافظا تاليا، متقنا لقراءته، معك ومعك ومعك، ولكن القلب تالف تهلك. قد ترى عندك من المال ما عندك فتنفق وتهلك، لأن الأرض لم تثمر، الأرض ما زالت صخرة صماء، كلما ألقيت فيه بذرا ووضعت الماء صار عفنا لا تنبت. أما سمعتم عن الأشقياء الثلاثة؟ ثلاثة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم: أولهم قارئ للقرآن، قرأ القرآن وأقرأه وعلم الناس وعلمه فهلك، قوة علمية. من ينكر هذا؟ فلان العالم، فلان الذي يعطي ويقول، قوة فهلك، هلك بعلمه، فجيء به فعرفه الله عز وجل نعمه. ماذا عملت؟ موقن بل مستيقن أنه تعلم وعلم وأفنى عمره. ماذا عملت؟ قال: قرأت فيك القرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته. فيقول له الله: كذبت. وهو فعل هذا، ولكن القصد اختلف، والأرض ما كانت صالحة للبذر، فبذرت الثمرة في مكان يابس، أرض صخراء ملساء، فما أنبتت شيئا. كذبت، إنما قرأت وعلمت ليقال قارئ وعالم وقد قيل. فهلك من باب علمه ومن باب قوته. كذبت ثم أخذ به أو أمر به فسحب على وجهه في النار. منفق عنده مال يحب الخير يتتبع أحوال المساكين الفقراء فلان وفلان وفلان، قد يأتيهم بالليل والنهار في السر والعلن، ولكن البيئة غير صالحة، الأرض ما ليست مهيئة. هذه قوة مالية حبب فيه الناس، ولكن القلب ما ذل لله سبحانه وما توجه بالعمل إليه خالصا. فجيء به فعرفه الله نعمه، ماذا عملت؟ قال أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار، بيوت مغلقة أعطيتها المال لا يعلم بها أحد، وبالنهار. كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق. وقد يبدأ العبد العمل وفيه نوع من الإخلاص، ثم سرعان ما يتجه بهذا العمل بعد أن كان لله عز وجل لغير الله، ينتظر المحمدة، ينتظر الثناء. إنما أنفقت ليقال منفق، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. والثالث رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، فجيء به فعرفه الله النعم، ماذا فعل؟ فعل، قال قتل حتى قتلت، شهادة، بذل النفس. قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل أخذت أجرك في الدنيا. فأمر به فسحب على وجهه في النار. فأيها الحبيب، فينا قوة وفينا ضعف. قوة تحتاج إلى ذل لله عز وجل، وفينا ضعف يحتاج إلى قوة من الله تبارك وتعالى. فأمرك أولا إن بدأته من البداية إلى النهاية مع الله عز وجل نجوت، في السراء والضراء، في حال قوتك وفي حال ضعفك. انظر إلى قلبك أين منازله، هل يسير إلى الله عز وجل باستقامة أم أن هناك خلل؟ فإن كان هناك خلل راجع نفسك. وربنا تبارك وتعالى جمع بين أمرين عظيمين، بين العبادة أي بين أمره، وبين الاستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين، لا ينفصمان ولا ينفصلان أبدا. فلا عبادة إلا باستعانة، مهما بذلت لو أقمت الليل والنهار بلا استعانة هلكت، مجرد عارية جوارح تتحرك. لكن حينما تستعين بالملك يذلل قلبك ويهيئ نفسك وتذل جوارحك لأمره سبحانه وتعالى، فلا ترى لذة ولا قرة عين إلا ما أنت فيه. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، كلنا نتمنى التمكين، نتمنى أن يعلي الله راية الإسلام، ونتمنى أن يعم الإسلام الأرض جميع، ولكن الأمنية وحدها قد لا تكفي، فلابد من عمل. فإن الله عز وجل ابتعث نبيا، وكانت أول أمنيات أصحابه التمكين، وما مكن لهم إلا بعد سنين ذاقوا فيها ويلات القهر والظلم والبغي. وعلى الرغم من هذا كانوا على صبر وعلى يقين أن ينالوا إحدى الحسنيين، إما التمكين وإما الموت في طاعة الله عز وجل. فنحن ينقصنا الثبات، وينقصنا السير إلى الله عز وجل بصدق، فربما نمضي إلى الله عز وجل ولا نعرف حقيقة ما عندنا. فلو نظرنا إلى بعض أهل العلم كالإمام أحمد وكغيره من العلماء، الإمام أحمد عذب وأوذي في أمر قد يراه البعض في أيامنا هذه تافه جدا. فتنة وقعت بداها المأمون الخليفة، وهي فتنة خلق القرآن. والمأمون قد جاء بتراث فارس وغيرها من بلاد الكفر وترجمها ونشرها بين المسلمين، حتى وقع البعض كأحمد بن أبي دؤاد، وكان مقربا إلى الخليفة في بعض هذه الفتن، فقال قولا بدأ به خلق القرآن. قام الخليفة لينتصر لهذا الأمر، وكان قد أعجب جدا بفكر اليونان وبفكر بلاد فارس، فنشر الأمر وابتلي العلماء بلاء عظيما. فكان ممن ابتلي الإمام أحمد، والإمام أحمد لا علاقة له بأولي الأمر لا من قريب ولا بعيد، كان إماما في مسجد يعلم العلم ويقرأ الحديث ويربي الناس، بل ربما ما اشتهر أمره إلا بعد المحنة. فامتحن العلماء أي المأمون، فكان ممن أخبر أنه يقول بأن القرآن هو كلام الله عز وجل الإمام أحمد، فأمر أن يجيء إليه، فمات المأمون قبل أن يصل أحمد، فتابع المحنة المعتصم الخليفة. عذب الإمام أحمد أشد أنواع التعذيب، ظل ما يزيد على عامين في العذاب، والمعتصم يأتي به من الحبس ثم يخيره: يا أحمد ارجع، وإني أفك قيدك بيدي وأردك إلى بيتك سالما، بل أسير خلفك. فالإمام أحمد يقول مقولة واحدة: ائتوني بآية من كتاب الله أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان القوم على الجادة لا يغيرون أمرا ولا يقولون بأمر إلا إن كان من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول أحمد: ما عهدنا العلماء إلا يقول بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، تكلم به ربنا تبارك وتعالى. فظلت حوارات وجدالات، عذب الإمام أحمد أشد أنواع التعذيب، كسرت أضلاعه وكسرت يداه، وعذب في يوم عذابا حتى ظن المعتصم أنه قد مات. ثم فرجت المحنة، فكان الإمام أحمد بين الفينة والفينة يذكر حال المعتصم وتعذيبه له، فيبكي، يبكي لحاله، وظل محبوسا بعيدا عن إلقاء العلم وتعليمه. وفي ليلة ليلاء ارتجت بغداد، وكان الإمام أحمد يصلي، فسمع رجة وجلبة، فخرج وسأل: ما هذا؟ فقال له الخليفة المعتصم: عاد من عمورية وقد انتصر على الروم وفتح بلاد الروم وعاد منتصرا ظافرا. رجع الإمام أحمد إلى صلاته، فبينما هو ساجد ذكر قول الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. تذكر مغفرة الله عز وجل مع الصبر، فبكى وقال: اللهم اشهد أني قد غفرت للمعتصم، لما رأى منه نصرا لبلاد الإسلام. فأيها الأحباب، كلنا يتمنى التمكين، يتمنى أن يكون للإسلام راية، ولكن الأمة شتات والقلوب هائمة ومجرد أحلام، كلنا تمناها، ولكن هذه الأحلام لا تقوم إلا أن نعبد القلب لله عز وجل، أن تجتمع القلوب جميعا على طاعة الله. نحن في هذا المسجد لو قلنا لعشرة اجتمع على رأي واحد، أقسم بالله على هذا قد لا نجتمع إلا بالقهر أو بالحياء. فالأمة الآن شتات وأحلامنا كثيرة، فنحن في حاجة إلى بدء، أن نصلح التربة، أن نصلح الأرض التي تهيأ للتمكين، وإلا سنرى العجب العجاب. هذه سنن، سنن جعلها الله عز وجل، لا تمكين إلا بعد بلاء، والتمكين قد يأتي وقد لا يأتي، ولكن الأصل الاستقامة. أما سمعتم قول الله عز وجل وهو يخبر أهل الإسلام أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالأصول الثابتة أن تؤمن بالله ورسوله، وأن تجاهد في سبيل الله لتعلي راية الله باللسان والسنة. والبدء باللسان بالدعوة إلى الله عز وجل مع استقامة الذات يغفر لكم ذنوبكم، هذه الثمرة اليقينية. بعدها ذكر التمكين، وأخرى تحبونها، وكلمة أخرى عرض، قد تأتي وقد لا تأتي. قد يكون العبد من أتقى خلق الله عز وجل ولا يمكن له، فإن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا تمكينا البتة. قالوا ياسر، ياسر وزوجه ما رأوا تمكينا قط، عذبوا أشد أنواع العذاب وخرجوا من الدنيا بلا تمكين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. سئل الشافعي: هل يمكن للرجل أم يبتلى؟ يعني الأول التمكين أم البلاء؟ فقال: بل يبتلى ثم يمكن. ومعنى البلاء ليس معناه المصائب والمجازر والحبس، لا أبدا. البلاء أن تثبت على أمر الله عز وجل، وأنت راض لا تتزعزع، لا تدفعك الرياح يمنة ويسرة، تظل على الطريق كما فعل أصحاب محمد في كل أحوالهم. يعني ما علم الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم متى سيمكن له ولا أين، إلى آخر لحظات قبل التمكين بشهور رأى رؤيا فخرج لأصحابه وقال لهم: أريت دار هجرتكم سبق بين لابتين، أي بين جبلين، أظنها يثرب. أما من قبل أين التمكين؟ تعذيب مستمر، تضييق، وهم قيام بالليل، ذل وضرع لله عز وجل، قلوب صفت وعلت على كل خسيسة وكل منقصة، فكانوا أحق بالتمكين فمكن الله لهم. أيها الحبيب، لابد أن نراجع أنفسنا، ننظر إلى قلوبنا، أين قلبك؟ أين يسير؟ أين نفسك؟ مع من؟ تقلب النفس بالليل والنهار، هل ثبت قلبك؟ هل ثبتت نفسك؟ أما الأحلام والأوهام إياك أن تعيش فيه. ووالله الذي لا إله غيره ما أريد التثبيط، بل أسأل الله الملك الكريم أن يمكن للمسلمين، بر أو فاجر، بر أو فاجر، لو مكن علينا فاجر لدعونا الله له أن يصلحه، لأن أمم الكفر الآن دبت وهبت على بلاد الإسلام من تفكيك وتقسيم ووقيعة بين المسلمين، هجمة شرسة لبلاد الإسلام، ونحن في غفلة، الكل نائم، الكل في أوهام، الكل في أحلام، الأمة في أعظم خطر مرت به من قبل. فمن ثم في هذا الوقت العصيب نحتاج إلى لوذ، إلى قرب، إلى استغاثة، إلى استعانة بالله عز وجل، أن نوجه قوتنا للطاعات والقربات، وأن نقف بين يدي الملك، أن نوجه ضعفنا لا للخوف والجزع بل للاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل. وإن النصر قريب، إن النصر مع الصبر. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقلع عثراتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
بات التفكير في زمن تحطم ألفيتا، الحق مر قوله ما أعذاب العقبى، وإن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن، العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن، دفنوا البصيرة والمهابة والمعزة في كفن. ما شدتها يا غرباتي، أوهكذا يجني الزمن،